بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرار مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله القائل ونعم ما قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء. ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلق. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من كتف الله به الغمة وأتم به النعمة سيد هذه الأمة سيدنا محمد وعلى أصحاب جاهدوا معه بالنفس والمال حتى مكن الله بهم ومكن لهم وصاروا سادة العالمين وأصبحوا بحق خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في بيان بعض أوصاف سيد الأشراف محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدرك كل فرد من أمته شخصية هذا الرسول ومهمته، فقال تعالى في آخر سورة التوبة المسمى بسورة براءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. وهاتان الآيتان قيل فيما قيل إنهما من أواخر ما نزل من القرآن، وفي هاتين الآيتين تتبين المهمة التي هي لسيد هذه الأمة حتى نرى وحتى نعلم ما هي ارتباطاتنا لهذا النبي، ما هي علاقتنا به، ما هو موقفنا بالنسبة إليه، ما هو موقفه بالنسبة إلينا، حتى نعلم أين نحن الآن منه وأين هو الآن منا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تقرر الآية الأولى: لقد جاءكم رسول. وعلماء اللغة التي نزل بها القرآن فإنه نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. قد يقرر علماء اللغة لأنها إذا جاءت في صدر أي كلام أفادت معنى التحقق ومعنى التأكيد، والله عز وجل بطبيعة كلامه كلامه مؤكد ومحقق لا مبدل لكلماته، ولكنه يؤكد بهذا الحرف الطيب المبارك حرف قد حتى يخاطب العرب بما تواضعوا عليه وافترحوا فيقول لقد، وقدم على لفظ التأكيد وهو قد لام القسم من الله، والله لا يحتاج إلى أن يحرف، ولكنه يخاطب أقواما قد يشكون وقد يرتابون فيحلف الله عز وجل ويقسم حتى يمحو الشك من القلوب ويثبت أن هذا الكلام وأن هذا القرار محقق وقوعه وصادق ثباته. لقد جاءكم وصل إليكم فعلا، وليس هو نبيا خياليا، وليس هو شخصية أسطورية يحكيها الناس ويتخيلونها، ولكنها شخصية ووجدت في هذه الدنيا فعلا، شخصية لها كل مقومات الشخصيات، فهو ذو نسب معروف أبوه ومعروف أمه، فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. لقد جاءكم وتم المجيء وقامت حجة الله عز وجل على الناس بهذا المجيء، لأن هذه الشخصية وصلت فعلا للأمة وبلغتها. لقد جاءكم، من الممكن أن يذاع في إحدى الإذاعات أن السفير الفلاني سيقابل يوم كذا رئيس دولة كذا، ولكن هل بمجرد أن يذاع هذا الخبر في أي إذاعة هل يكون هذا حجة مثبتة بمجيء السفير للدولة المدعاة؟ لا، فقد يكون كلام صحف وقد يكون خبرا مكذوبا قول بلا عمل. إنما عندما يصل السفير بنفسه إلى الدولة وتذيع الدولة المزورة بنفسها أن السفير الفلاني قد حضر إليها وجاء، فتمت الحجة نظريا وتمت عمليا. الله يقول لقد جاءكم، فيؤكد مجيئه بالقسم، والله إذا حلف فإن كلامه يزداد تحقيقا وتأكيدا، وبلفظ قد المفيد للتحقق والثبات، جاءكم وصل إليكم فلا عذر لكم. من الذي جاء؟ يا الله، رسول، رسول، فلم يكن رجل، ولم يكن مصلح، ولم يكن زعيم، ولم يكن سائر، وإنما قال رسول. وكلمة رسول في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وخوطب بها العالم معناها باللغة الدارجة بيننا أنه مرسال. لقد جاءكم رسول، أي أنه مرسال، أي أنه مرسل من جهة أخرى ولم يأتكم من قبل نفسه ولا من عند فكره هو ولا من اختياره هو أبدا، إنما هو مجرد رسول، والرسول دائما يكلف برسالة بمهمة يبلغها وفاق واسع. وإن كان المثل فيه تشبيه بين سفير يكلف من دولته بتبليغ رسالة إلى دولة أخرى، فليس عليه هو ذنب، وإنما هو مفوض من قبل دولته، فأية إهانة توجه له فإنما هي موجهة إلى دولته بأسرها برئيسها وشعبها وحكومته، وأي إكرام يقدم لهذا السفير فهو مقدم أيضا في شخصه لرئيس دولته وحكومتها وشعبها. لقد جاءكم رسول، ويجب على الناس أن ينظروا بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين على أنها مجرد رسول، وكلمة رسول تلفت النظر وتشد الانتباه واليقظة. رسول، ما هي رسالتك؟ ومن الذي أرسلك؟ أما الذي أرسلني فهو رب الكون كله، هو الله الذي ما كان ينبغي في حكمته أن يدع الناس في جاهليتهم وفي حمقهم وفسادهم دون أن يرسل إليهم رسولا يعظهم وينصحهم وينتشلهم من ورطاتهم. هذا هو الذي أرسلني، الله الرحيم بالناس والرحمن. أما رسالتي فهي الإسلام في جملته، ولكنني سأقص عليكم بعض مهمتي في هذه الآونة. لقد جاءكم رسول. وقبل أن ننتهي من التعليق على لفظ رسول، يجب علينا بحكم التناظر، كما قلنا الآن إن إكرام سفير الدولة إكرام لدولته، وإهانة سفير أي دولة إهانة لدولته، تقوم لها الدنيا وتقعد. فإن أي إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نوع من تقدير الله وتعظيم الله وتمجيد الله، وأي تمرد على هذا الرسول هو تمرد في الوقت نفسه على من كلفه وعلى من أرسله. الله هو القائل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو نائب عن الله وخليفة عن الله في هذه الأرض. وإذا نظر المسلم إلى النبي محمد من هذه الزاوية زاد النبي محمد في عينه إعظاما وإجلالا ومهابة، لأنها شخصية لم تأتي من قبل نفسها. فلو جربناها من رسالتها السماوية لوجدناها شخصية عادية مات أبوه وهو في بطن أمه فولد يتيما، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فعاش كذلك دون أب ولا أم، ومات جده في الثامنة من عمره وتركه أهله دون تركة ولا مال لولا ما قيد الله له وألهمه من رعي الغنم ومن الاتجار في أموال خديجة، فكان مثال الشباب الدؤوب العامل المكافح الذي لا يعتمد على شرف بني هاشم ولا مجد أسرته فيتكاسل ويتعاطل، وإنما كان رجلا كما نقول عصاميا يعمل بيده ويكافح حتى يكتسب قوت يومه بعرق الجبين وكد اليمين. تلك هي شخصيته، لم يدخل كتابا ولا مدرسة ولا معهدا ولا كلية ولا جامعة، ولم يحضر على أستاذ يتلقى منه العلم، ومع هذا فقد أتى للدنيا بأعظم رسالة فيها العلم كله وفيها الثقافة كلها وفيها الروحانيات، فيها الاقتصاد السليم وفيها الحرب والسلم وفيها المعاهدات والارتباطات. كيف تأتي هذه الرسالة الفذة الجامعة على يد أمي لم يمتعه الله بأبيه ولا أمه، ولم يلق هناك تربية إلا ما رباه الله عليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى؟ فهي عناية الله إذن، لأن الله ما دام قد رشح هذه الشخصية لحمل أعباء الرسالة ولأداء خطورة هذه المهمة، فلا بد في حكمة الله أن يزود هذه الشخصية بعلم لا كعلم العلماء، وبقوة في بدنه وقوة في عقله وقوة في خلقه وقوة في تفكيره وعصمة في طهره وعفافه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك وفوق ذلك. لقد جاءكم رسول فلا بد أن ننظر إليه على أنه رسول من قبل من أرسله وهو الله. هذا الرسول من أي دولة كان ومن أي مكان هبط أو من أي بقعة في الأرض صعد، أبدا ما نزل إلى السماء كملك ولا خرج من الأرض كجني ولا أتى للناس من دولة مجهولة أو كوكب مجهول حتى نقول من هو ما أصله أو فصله، وإنما هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي شخصيته معلومة لكم وأسرته معروفة لكم وأجداده وآباؤه وأمهاته، لأنكم تعرفون أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قفي ابن كلاب الذي ينتهي نسبه العشرون إلى معد بن عدنان، ثم ينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. فأنتم تتأكدون من نسبه العريق العالي وعرقه الممتد في الطهر والعفاف. خرجت من نكاح ولم أخرج أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم يا عرب ويا من تعجبون من شخصية هذا الرسول وتعجبون كيف نبئ وهو الأمي وكيف أرسل وشخصيته كانت غير معروفة عندكم، فلا ثراء ولا مال ولا أهلا لموت أبيه وأمه وجده، فإذا تعجبتم فهو من عند أنفسكم تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون صدقه وأمانته، وأنتم بأنفسكم الذين سميتموه من صغره بالصادق الأمين. فكنتم تقولون جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، عاملت الصادق الأمين، أخذت من الصادق الأمين، قال الصادق الأمين. 40 عاما كاملة تصفونه بهذين الوصفين الصدق والأمانة. أفلما أكمل الله له الصدق والأمانة باعترافكم وضم الله إليهما النبوة والرسالة أتكذبونه؟ وقد اعترفتم 40 سنة كاملة بصدقه وأمانته. أإذا بلغ 40 من عمره مبلغ الرجال وبلغ أشده وكمل الله له الصدق والأمانة بالنبوة والرسالة، فكان الواجب أن يزيد تعظيمكم له ومهابتكم له وإقراركم بنبوته. فلم يسبق له أنه كذب ولا أنه خان ولا أنه ادعى ملكا أو طلب ثأرا، كلكم قلتم تمدحونه. نعم، ولذلك لما تغيروا من القرآن وعظمته وأنه يلوي ضد شركهم ويجلجل بخرافتهم وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله له قل رد عليهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال يقول الله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ هكذا أي أنني لبثت فيكم عمرا 40 عاما من قبل مجيء القرآن، كنت ولا أزال أميا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعرف أن أتكلم أو أن أخطب كما تخطبون ولا أن أخط بيدي كتابة أو سطرا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك هكذا أمره الله أن يرد على من أرادوا استبدال القرآن بقرآن آخر ليس فيه سب للأصنام ولا شتم للخرافات والشرك والوثنية والخمر والزنا والظلم. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. عمرا هو 40 عاما وصفتموني بالصدق والأمانة فما الذي جرى؟ هل أنا تغيرت حتى يتغير كلامكم في؟ أنتم الذين غيرتم لأن ذمتكم ذمة نقص ذمة شرك. أما أنا فثابت مع الله الحق من قبل النبوة ومن بعدها فأنا الصادق الأمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهي رمز وإشارة لأن أي زعيم أو رئيس لأي دولة لا بد أن يكون منها من أنفسها لا يفرض عليها من الخارج كالمستعمرين ولا بد أن يكون منها من عقيدتها وعلى أخلاقها. فكلمة من أنفسكم كلمة ضخمة عظيمة ومعناها جسيم وأنه لا يصح لأي دولة مسلمة أن يتولى عليها حاكم ليس مسلما بالكامل بل لابد أن يكون منها تدينا وعقيدة بل يكون هو مثلا أعلى في العقيدة حتى لو كان هناك من الشعب أفراد متحللون أو إلهيون فإن الحاكم يجب أن يكون كاملا في خلقه وكاملا في عقيدته حتى يردع المجرمين ويقيم الحدود ويطبق الشريعة. والله عز وجل ينهانا أن نولي علينا من هو على غير عقيدتنا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم. والله يقول وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد أن يكون ولي الأمر منا منا ليس نسب فيما خلق الله نبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهناك قراءة ثانية أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي أنه أنفس وأغلى شخصية فيكم من أعلاكم أخلاقا وعقيدة وتدينا. ما هذه الشخصية يا رب التي اصطفيتها رسولا لنا؟ ما هي مهمته ولما جاء ولما اخترته أنت؟ ونحن نعلم أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار فلما ارسلته؟ فقال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا نتبين من الجملة الأولى في مهمة هذا الرسول أنه عزيز عليه ما يعنتنا ما يعنتنا عزيز عليه ما يعنت. والعنت معناها الضيق والحرج والعسر والشدة فأية شدة وأية معسرة وأية صعوبة وتعب كل ذلك تسمى بالعنت. ولو شاء الله لأعنتكم ذلك لمن خشي العنت منكم. فكلمة العنت معناها المشقة والتعتير. الله يخبر بأن شخصية المصطفى محمد عزيز عليه ما عنتم أي أن كل ما يوقعكم في التعب والمشقة والمعسرة يقع عليه هو موقع الصاعقة فيعز عليه أي شيء يتعبكم التعب قبل أن ينقض عليكم أنتم أفرادا وشعبا ينقض عليه هو. وتلك أعظم شهادة من الله لشخصية كريمة، شخصية ملئ قلبها بحب أمته حتى أنه يعز عليه ما يعنكها وما يتعبها وما يشق عليه. وترجم هو أي النبي هذا اللفظ الجميل عزيز عليه ما عنتم، ترجمه هو وفسره لأصحابه حين سألوه كيف يعز عليك ما عنتنا، فقال والله لن يصاب أحد من أمتي بشوكة أو بما هو أقل منها إلا وجدت أنا ألمها في قلبي. سبحانك يا من طلعته على مكاره الأخلاق ومنحته أعز الصفات ما لا يمكن أبدا أن يعبر عنه اللسان، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يصفوا هذه الرحمة المتعصرة وهذا الإدراك لا ما استطاعوا أبدا إلى ذلك سبيلا. كل شوكة تصيب الناس أفراد أو جماعات فهي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الأمة كم مليون هي وكم جيلا أتى بعد جيل، كل ما يصيبها من آلام يطب في قلب خير الأنام. فأي جسم يتحمل وأية أعصاب هذه التي تتحمل ملايين وملايين بل ملايين وملايين الأشخاص والأجيال، أية شخصية رباها الله وقواها حتى تتحمل هذا العنت كله نائبة عن هذه الأمة؟ عزيز عليه ما عنتم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنترال عمومي وهو بقلبه الرحيم، هذا القلب الذي تجمعت في كل خطوط أفراد أمته من يوم بعثته إلى يوم القيامة، وكأنه سنترال إذا دق ألم في قلب إنسان أمته دق الألم عنده وهو يشعر بالألم. نعم، حتى أن الله عز وجل وأتاه ونهاه عن المبالغة في هذه الآلام وقال لعلك باخع نفسك ألا يكون مني، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع أي مفجع نفسك وقاتلها، أي أنك ستستمر على حمل هم الأمة حتى تموت منتحرا. لا يا حبيبي، وقال له في سورة ناصر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الحسرة في قلبك على الناس وعلى آلامهم وكفرهم ومعاصيهم ستذهب بك، وروحك غالية عندنا فلتبقى روحك حتى تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنك أغلى عندنا من الجميع يا مصطفى يا شفيع عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، حتى كان إذا بلغه شيء عن متاعب الناس أسرع وصحح الخطأ. فرأى مرة رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا فلان نذر أن يقبل الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم الذي هو عزيز عليه ما عنتم، قال لا، إن هذا لا يحل، مروه فليستظل ومروه فليتكلم، أما صيامه فليتمه. فمنعه من الضرر الصمت دون كلام، وقد يكون الكلام ضروريا يسأله إنسان أو زوجته أو عياله، فكيف ينذر الصمت وهذا نذر معصية لا يحل؟ وجوده في الشمس وقد يصاب بضربة شمس تنهي حياته، والتعرض للأضرار حرام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنهاه عن وجوده بالشمس، ونهاه عن الصمت إلا عن خير، وأراه أن يتم صومه، لأن الصيام نوع من البر ليس فيه معصية ولكنه طاعة لله. وذات يوم عين إماما يصلي للناس في سفر من الأسفار، ولكن الإمام احترم بالليل وهو نائم فأصبح جنبا، وكان لرأسه جرح غائر من آثار المناورات العسكرية، وهو كان هناك في مهمة عسكرية مع أصحابه. فلما أصبح بجرحه قال: أيها الناس، إنني على غير طهارة وإنني جريح، فليؤمنا واحد منكم وإني سأتيمم. قالوا: إن الرسول عينك إماما فلا نرضى بغيرك. قال: يا أيها الناس، إن الرسول نبي عزيز عليه ما عنتم، وهو نبي رحمة، فلا تعنتوا علي، فإن الماء يضرني وإن صلاتي بالجنابة أمامكم خطأ، فعينوا واحدا منكم حتى يبرأ الجرح. ولكنهم أصروا وتزمتوا وشددوا وقالوا: لا بد أن تنزل البئر حتى تغتسل من الجنابة وخليها على الله كما يقول الدراويش المجانين. وأطاع الرجل غصبا عنه أو هو ما أنزل، ونزل البئر ليغتسل، فلم يخرج إلا ميتا، شدوه بالحبل ميتا، وصلوا طبعا لغيره ودفنوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعز عليه ما يعنت الأمة أفرادا وجماعات، غاضب وغضب حتى احمر وجهه كأنك فقعت حط الرمان فيه، وقال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه وهو جنب أن يعصر على جرحه ولا يمسه بالماء، فيغسل من جسمه ما سلم ويمسح على عصابته من فوقها ثم يصلي للناس. هكذا كان نبينا الذي هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وكما كان يتألم لآلام الناس كان يحرص على نفع الناس وعلى مصالح الناس قولا وعملا. فأما قوله فهو القائل: أنت أقرب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلم. كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو سددت دينه أو قضيت له حاجة أو كسوته ثوبا، هكذا كان رسول الله الحريص عليكم حريص عليكم حريص على أصحابكم، حتى أنه لم يخرج لصلاة التراويح إلا 3 ليال فقط، ثم اعتكف ولم يخرج من معتكفه، وانتظروه ليصلي به إماما فلم يخرج إليه إلا عند الفجر، فسألوه فقال: والله خشيت أن يطلع الله من عليائه فأجدها سهلة عليكم فأفرضها عليكم فرضا ثابتا مع الصلوات الخمس، ولولا أني خشيت أن يفرضها الله عليكم لصليت بكم كل الشهر. هكذا كان يخاف من كل شيء، حتى لما سأله السائل: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ أكل عام نحب أم هي مرة واحدة؟ فغضب رسوله وقال: والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم أيها الناس، فإنما هلك بنو إسرائيل بكثرة أسئلتهم لأنبيائهم. هكذا حريص عليكم. وكان ليلة المعراج لما فوضه الله في الأسئلة: ماذا تريد مني؟ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال جدني ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله نعم نعم أي أنني سأفعل. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال إني فاعل. قال واعف عنا وارحمنا. قال نعم إني فاعل. قال وانصرنا على القوم الكافرين. قال إني فاعل. قال يا رب إن من كان قبلنا كان إذا أذنب أحدهم ذنبا كتب الذنب على باب داره. فهل أنت فاعل ذلك مع أمتي أتفضحهم؟ قال لا، من تاب منهم بيني وبينه تبت عليه ولم أفضح أمتك بين الناس. قال يا رب جدني إن من كانوا قبلنا كنت تفرض عليهم الوضوء وأمتي أضعف الناس أجساما وأبصارا وأسماعا وأكثرهم أعمارا وهم سيمشون في مناكب الأرض فيسر أمر الوضوء. قال إن لم تجد ماء فليتيمموا. جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا فترابها طهورا. قال يا ربي إن من كانوا قبلي كنت تفرض عليهم أن يصلوا في معابدهم وأمتي أمة عاملة. قال كل الأرض لك مسجد فليصلوا أينما كانوا وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنها لك مسجد. هكذا وصلنا الكثير والكثير. ولولا وقت الخطبة المحدد لذكرنا من هذه الأمثلة الكثيرة والنماذج العديدة تفسيرا لقوله حريص عليكم. فكما كان يتألم للألم كان يحرص على إيصال النفع لكل فرد لكل أمة حتى كان يجوع وأمته شبعا، وكان يسهر وأمته نائمون، ويتعب وأمته في راحة. هكذا. وأخيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة قبل أن يقع القدر والألم والمصيبة، والرحمة بعد وقوعها. فكأن الله يصفه بوصفين كريمين، من قبل أن يقع الألم على الناس يطلب من الله ألا يقع، فإذا وقع القدر فعلا يطلب من الله أن يلطف فيه وأن يرحم صاحبه. بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة هنا رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن له رحمة عامة أيضا لكل العالم، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكفار كانوا قبل الإسلام يعجل الله لهم العقوبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا لما جاء نبي الرحمة. قال يا رب أتعجل لأمة العقوبة كما فعلت مع الأمم السابقة؟ فقال الله عز وجل لا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا هو وصانا، قال وجودي بينكم أمان لكم، فإذا مت أنا فأكثروا من التوبة والاستغفار فهي الأمان الثاني بعد أن ألحق بالرفيق الأعلى. هكذا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأخبر الله عز وجل لي بأنه رؤوف رحيم، وبأن من تاب من العصاة تاب الله عليه حتى لو ملأت ذنوبه ما بين السماء والأرض. هكذا. وصلوات الله وسلامه بعدد أنفاس الخلائق وبعدد أوراق الأشجار ورمال الأرض وحصى الأرض وبعدد ما كان وما يكون وهو ما كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة على هذه الشخصية الكريمة الفذة العظيمة التي لا نستطيع نحن أبدا ولا علماء الأرض ولا الأنبياء ولا الملائكة أن يصفوها، بل الله الخالق لها هو الذي يقدر على أن يصفها. قالوا لعلي بن أبي طالب يا علي رضي الله عنه صف لنا رسول الله. قال أتستطيعون أن تصفوا لي متاع الدنيا وما فيها من متع؟ قالوا كيف ومتاع الدنيا شيء لا يعد ولا يحصى. فرد عليه وقال: إذا عجزتم عن وصف متاع الدنيا والله يقول في هذا المتاع كل متاع الدنيا قليل، إذا عجزتم أنتم عن وصف القليل فكيف أقدر أنا أن أصف من قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. فصلى الله على العظيم الكريم صاحب الخلق الأصيل محمد وآله. وهي تحيتنا بقدر جهدنا جهد المقل نقدمها لشخصية رسول الله في شهر ربيع الذي ولد فيه المصطفى الشفيع عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في الليلة الماضية في مسجد شباب الإسلام التابع للجمعية الشرعية في المطرية، ونحن في الطريق إليه والعودة منه رأينا محلات كثيرة كما رأيتم أنتم، ملئت بعرائس الحلوى وكل أنواع الحلوى والحمصية والفورية والسمسمية من أجل شهر ربيع. وقد يكون من يبيع في هذه المحلات لا يعرف الله ولا رسوله، ولو سألته عن رسول الله الذي اشترى الحلوى من أجل شهره ما عرف عنه شيئا، فلا هو صلى ولكن كذب وتولى. ومع هذا فالحكومة تعلم هذا، بل تنصبه في يوم الميلاد أو في ليلة الميلاد ليلة الأحد القادم حفلا وترابطا رسميا يغشاه الوزراء والخبراء أو مندوب الرئيس، ولو فتشت عن كثير منهم لوجدته لا يصلي أبدا، بل لا يدخل المسجد، ولكنها الرسميات والشكليات. وما دام الناس تعلقوا بالشكليات والصور دون اللب والجوهر والحقائق فأشرهم بعد ذلك. والله لو بعث رسول الله لحارب هؤلاء الذين يدعون الانتساب إليه بكلمات جوفاء في مواسمه الإسلامية كالهجرة والميلاد والإسراء والمعراج ورمضان وغيرها من المواسم الإسلامية، سرابقات على حساب الفلاح وحساب العامل والموظف المسكين، ومئات الملايين ومئات الألوف توزع وتقسم. وإذا سألت الناس ما نصيب رسول الله من هذا كله، إن رسول الله كان يعيش على الرضا بالقليل. فجاءت عائشة تقول رضي الله عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار، أي نار لطبيخ ولا نور، ما كانت ترى نارا تضيء ولا نارا تطبخ عليه. ثلاثة شهور قالوا: ما كنتم تعيشون عليه؟ قالت: الأسودان التمر والماء، البلح والمية، ثلاث شهور. وهذه الشخصية المسكينة التي ما كانت تجد ثلاث شهور إلا البلح والماء هي الشخصية التي فتح الله أمامها الدنيا ونشرت على يديها الإسلام وأذاعت أحكام القرآن وحققت في الأرض الإيمان. أما هذه الشخصيات المعنية بالحلوى المعنية بإدخال البطن والشهوات والعبد من الملذات فأنتم ترون حتى أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم أصبحوا هكذا الآن فوضى، فلا تجد عربيا يستحق كلمة العروبة، تمزق وتفرق واختلافات وكذب وشتم ولحن. وإذا رأيت هذه المشكلة مشكلة فلسطين وسيناء ووجدت العسر كامرأة متعثرة في الولادة بيننا وبين إسرائيل والتعنت الشديد، وفكرت في الحقيقة قلت سبحان الله، وما الذي جاء بكل هذه المشاكل؟ عرب عددهم 100 مليون الآن، ومن حولهم 800 مليون مسلم. كل هؤلاء عجزوا عن أن يقفوا أمام 3 مليون يهودي جمعوا شتاتا من كل الأرض. كيف؟ كيف يعني 800 مليون و100 مليون عربي أمام 3 مليون هلفين؟ وطاع عليك وربنا قال: وقطعناهم في الأرض أمما وهجرت عليهم الذلة. لما هذا يدل على أن غضب الله علينا بلغ مبلغه، حتى أن الله نصر علينا أمة مشتتة جمعة من كل أنحاء العالم وليس لها لغة واحدة ولا نعرف. وألقينا بينه العداوة والبغضاء ومع غضب الله على اليهود، ولكنه وجد أننا أولى بالعقاب لأننا انتسبنا إليه فلم نلجأ إليه ولم نعتمد عليه. وادعينا أن السلاح وحده هو الناصر، وأن أمريكا تارة أو روسيا تارة أخرى هي الحريصة الوحيدة لنا. فلما تركنا الله واعتمدنا على الشرق حينا والغرب حينا، على الشيوعية الملحدة حينا والرأسمالية حينا، قال الله تعالى: تركتموني وعطلتم عن الإسلام فقد وكلتكم إلى ما تولي، نوليه ما تولى ورصيه جهنم وساءت مصيرا. يا أيها المحتفلون بعيد نبيكم، إن نبيكم لا يفرح ولا يفر إلا بتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله. ألا فليعلم الرئيس السادات وليعلم من بحسالم وحكمته، ألا فلتعلم البلاد العربية 2 مليون الممزقة والمفرقة، ألا فلتعلم البلاد الإسلامية 800 مليون الآن، ألا فليعلم أن الرسول لا يفرح بهذه الشكليات بل هي الغم. مثل هؤلاء كمثل الرجل عنده التدرج الرئوي الذي نسميه بالسل، وضحك عليه المعالجون لا الحيضاية السرطان اللي عندك او السل اللي عندك، لكن هنا والرئتين او سكت على الانتهاء. يا ناس اتعالجون مرض السل بالنعناع؟ وهم يعالجون الاسلام بالسرادقات وعرايس الحلوى والحمصية والسمسمية. يا ناس الدين يذبح والدين يبكي ويتألم. اتقوا الله وافهموا الحقائق ودوسوا بالنعال على هؤلاء الخداعين المموهين الضاحكين على الذكور. سمعنا ضحكا على ذكورنا وسمعنا تمويها وخداعا. فإن كانت دولة العلم والإيمان حقا فلتتق الله ولترنا ما هو العلم، مع وجود الاختلافات والخسارة في كل المركز. وإذا كان الإيمان فما هو الإيمان الذي يتلاشى مع أبسط قواعد الإسلام؟ وهم أحد رجلين، إما جهال لا يصلحون للقيادة، وإما أولئك يعرفون الحق ثم يتنكبون عنه مع العلم والإصرار فهم ضلال. فهم بين إحدى المصيبتين، إما الجهالة وإما الضلالة. وكيف يتولى أمورنا جاهل أو ضال؟ فاللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ونبهنا يا رب من غفلتنا وأيقظنا من رقدتنا، ولا تمتنا حتى ترينا حكم الإسلام منصورا وحكم الإلحاد مدحورا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، هذه أول جمعة في الشهر الميلادي، وتعودنا دائما أن نمد هذا المساعدة لهذه الجمعيات الشرعية التي هنا مقرها الرئيسي 2000 فرع كلها تحتاج إلى معونات. والجمعية الشرعية الرئيسية وقرها هنا في هذا المسجد تمد هذه الفروع بما استطاعت، وأنتم قد من الله عليكم بالكرم والسخاء. وفي الأسبوع الماضي جمعنا 230 جنيه، الليلة الماضية جمعنا ما يقرب من 600 جنيه في المطرية، 600 جنيه بالضبط إلا 5 جنيه في مسجد شهادة الإسلام هناك لسائر العقاد في المطرية. فهذه خيرات وبركات لا حكومة تستطيعها ولا أي هيئة إلا هيئة الإيمان، وأنتم أهل الإيمان. فدوموا على معروفكم ودوموا على خيركم، ثبات لله وإياكم من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الدرس اليوم بعد مقدمة التبرعات، فإننا سنواصل ما قدمناه لكم إن شاء الله في الأسبوع الماضي من حديث الحارث الأشعري في 5 يحيى وعيسى وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ورب العالمين. قلنا هناك المقدمة وبقي جوهر الحديث، فما الذي نسمعه اليوم إن شاء الله الخير كله. نفعل الله لكم بالعلم وهدانا سواء السبيل، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه. تلونا عليكم الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره حتى قال الحاكم انه حديث على شرط البخاري ومسلم عن الحارث الاشعري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وكأنه أبطأ. فجاءه ابن خالته عيسى عليه السلام وقال يا أخي لما أبطأت في إبلاغ كلمات الله فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال يا أخي لا تفعل فإني أخشى أن يختف بي أو أعذب. وأسرع يحيى إلى المسجد الأقصى وأمر الناس أن يتجمعوا حتى امتلأ بهم المسجد وغطت بهم الشرفات وبلغهم أوامر الله قائلا إن الله أمرني بخمس أأمركم بها وأعمل أنا أيضا بها. أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق وقال له هذه داري فاعمل وارفع الأجر إلي. فجعل العبد يعمل ويرفع الأجر إلى غير سيده. قال يحيى فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ قالوا ما أحد منا يرضى. قال فإن الله خلقكم بيد قدرته وأمدكم برزقه فلا تشركوا به شيئا. قالوا فالثانية أي الكلمة الثانية من خمس. قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يلتفت يمينا ولا شمالا فإن الله قبل وجهه فلا تلتفتوا في صلاتك. قالوا فالثالث قال إن الله أمركم بالصيام ومثل الصائم المؤمن كرجل في قوم معه صرة مسك كلهم يحب أن يشم ريحه وإن ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا فالرابع قال أمركم بالصدقة ومثل المتصدق كرجل قدم إلى العدو ليضرب عنقه فجعل يستدي من عدوه بالكثير والقليل حتى أطلقوا سراحه وفدع نفسه. قالوا فالخامسة الأخيرة قال إن الله أمركم بأن تذكروه ومثل الذاكر لله على إخلاص كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فجعل يتحفر منهم بحصن حصين وإنه لا ينجي الإنسان من كيد الشيطان إلا ذكر الرحيم الرحمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زادنا كلامه الغالي إلا إيمانا وتسليما. أيها الإخوة الفضلاء هذا الحديث الكريم تلوناه عليكم في الأسبوع الماضي ولم نشرح منه إلا المقدمة وبقي لنا أن ندخل في صلب الموضوع. أول خمس إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومثل سيدنا يحيى لبني إسرائيل مثل لهم أن يشرك مع الله إنسا أو جنا بشرا أو حجرا أو شجرا. مثل واحد اشترى من السوق عبدا من العبيد أيام ما كان فيه عبيد وإماء بذهب أو ورق يعني بفضة بخالص مال دفع فيه الغالي وقال له يا عبدي اعمل. لأن العبد كان ذا مهنة يعني عنده حرفة فقال له اعمل وارفع إليه يعني الأجر اللي يجيلك يبقى دهني لأنك عبدي. لأن العبد وما ملك في أداه لسيده. ولكن العبد لئيم كان يعمل من وراء سيده ويأخذ الأجر على مهنته لنفسه هو ولا يسلم سيده شيئا من هذا. فإن يحيى لما جاب هذا المثل بيسأل بني إسرائيل في المسجد، في المسجد الأقصى، ويقول لهم من منكم يرضى بهذا؟ من يرضى إن عبده ملك يمينه يعمل ويرفع الأجر إلى غير سيده؟ قالوا اسمعوا احنا البحر. قال طيب أنتم كلكم وكل العالم عبيد الله، والله هو السيد ونحن كلنا عبيده، فلا يصح أن نتوجه في عبادتنا إلى غير سيدنا مولانا الله، فإن الله خلقكم بيد قدرته وأمدكم برزقه فلا تشركوا به إلها آخر أو شيء آخر. كان ده كلام عظيم، والمثل بتاع سيدنا يحيى الذي أحيا الله قلبه الإيمان، فقال الله عز وجل في حقه وآتيناه الحكم صبيا، وقال أيضا عنه وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وأن يكن جبارا عصيا، يعني حاجة عظيمة. يحيى هذا بيقول لهم هذا مثل، والكلام ده ماشي برضه مع لحمه. هناك أناس إذا سألتهم من خلقكم قالوا الله، طيب من رزقكم قالوا الله، مسلمين طيب لما انت اعترفتم ان الخالق الله والرازق الله، المفروض بقى العباده بتاعتكم، ومن اول انواع العباده الدعاء اللي يفهم اهل الدعاء والندى، الدعاء واهل الله اللي يفهم انه مش عباده يبقى جاهل. اوعى الظن بان العباده هي فرضت الصلاه اللي من صلاه العباده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله، نقول يا رب وكذا تطلب منه عباد وادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي، فسمى الله الدعاء عباد، الدعاء مخ العباد اللي لا يقول يا الله يا رحمن يا رحيم ابدنا عباده، بحيث ان الاعتراف بان الخالق هو الله والرازق هو الله، لما تيجي تدعي او تنادي اوعى تدعي ليه، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك ايه اذا من الظالمين، فتوحد الله، وان يمسك الله ضر فلا كاشف له الا، ولهذا احنا مش بنزعل منهم، احنا بنزعل عليهم يعني متاسفين عليهم. طب يا ابني لما انت مسلم معترف بان خالق الله والرازق الله واللي حيموتك الله واللي حيحييك الله واللي حيبعثك الله، اما يا ابني بتوقف ليه يكون حد ليه؟ اذا يقولون جماعه عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين دول عباد الله الصالحين ونفسهم طائر، قل هو ربنا اشترط على الداعي انه يوفق حد طاهر بينه وبينه، ما حصلش. الناس يعني من ظلم الدنيا اللي احنا عايشين فيها بيظن بأن برضو الله كده ما يبقاش بقى يعمل حاجة إلا بمحسوبية وإلا بوقت، بيجيب سيدنا الحسين الله يرضى عنه، الحسن أخوه، سيدنا علي أبوه وفاطمة أمه، الشافعي السيدة، لا أولاد ليه؟ لأن الناس رقب في أذانهم لأن مفيش حاجة أبدا في الدين أو الآخرة كمان إلا بوقت، فمن غير وقت حتى الله نفسه ما هو كده؟ بتقول له إيه؟ حتى عجل كده إذا فعل صراحة صاهر ولا هو كده ربنا قال، ده بالعكس ده المذنب ساعتها بيقول يا رب والله هذه الكلمة الله يفرح بها أكثر من فرحي أنا يا طائر كلمتي يا رب، أنين المذنبين أشد أو أفرح عندي أو أكرم عندي من صوت العابدين، ربنا قال كده، لأن العابد ساعات من كثر عبادته فبيدعو الله على غفلة عمل لا 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 عمل يقول وتعاكي أبي طالب السبحة هو بكلامه خلاص ظن لأنه الجنة خذها خلاص يزيد على أهل لتذي فعمل بيسبح ومتمت وقد يدركه بعض الغرور، وناس كتير كتير أمة السبحة ما يسبح وعمل بكلامه وقال له بتلف عصاب ما تفهمش ليه تعمل ايه، قول له انت الآن يا غير مخلص ليا وتقول بالله وعدم إخلاص لكلامك قلة أدب يا مخلصيا وبتخرجك مني وبلادك مع الله وصفة عرفاضي أي أدى مع الله ضروري إيه أدى مع واحد منه يا مع المحدث يا مع الله نفسه، خد بالك فممكن جدا العابد يغتر لنفسه حتى انما المذنب ده جاي محروق جاي عند شرف يقول يا رب انا غلطت وانا مذنب امين المذنبين احب عندي من صوت العابد. اذا قال المذنب يا رب قال الله لبيك يا سعدك عاوز ايه طلبك شلوش يا ابن الكلب ابدا امشي يا ابن الكلب عندنا احنا ما يمكنش تخش اي وزاره لان فيه سعار وفيه كلاب وفيه بأنيابهم زي الكلب الملوخية ولا حتصل في الانترنت بينك وبين السكرتير نفسه مراحل فهنا اقول انما الله اللي فتح بابه وبقوله رحمتي وسعت كل شيء كل شيء ده حتى ابليس ما الرب انظرني الى يوم يبعثون ما تموتيش الا يوم القيامة اما ربنا قال للملائكة قال لملك الموت ما تخش روحه ده ابليس يا رب الاسعار ربك يا رب خلاص كفايه قال انا اعترف بنبوتي ادي طلب فالرب اللي حن على ابليس وامهله يوم القيامة مش هين عليك انت عشان دي عبد تقول لا ده ربنا عوض يا ابني وقف ابليس جاب وقفك ابليس ده انت اقل هوان على نفس من ابليس وصلت ايه الانسان اما ربنا قال للملائكة قال لملك الموت ما تاخدش روحه ده ابليس يا رب الاسعار ربي يا رب ربي خلاص كفايه قال انا اعترف بنبوتي ادي طلب فالرب اللي حن على ابليس وامهله يوم القيامة مش هين عليك انت عشان دي عبد تقول لا ده ربنا على الله يا ابني وقف ابليس جاب وقفك ابليس فانت اقل هوان على نفس من ابليس لو كنت ايه امين المذنبين احب عندي من صوت العبيد وبعدين بتقول يا حسين خد بالك والله العظيم الحسين ما هو سامع مشغول بحاله ربنا قال اولئك الذين يدعون اللي احنا ندعيهم دول يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هم مشغولين بنفسهم هو انت فاكر اخر لعبه وانت فاكر اللي مدح قاعد في التربه بقى قدامه الشيشه والجوزه وربنا عز وجل عارف الملك كله وسروق وقاعد انت فاهم هو فين انت عارف حالته ايه وهم ورائهم برزخ الى يوم بعثهم بالظلم بالنسبه لصالحين الخير نحسب الخير لكن لا نزكي على احدا لان انا حضرت موته ما عرفش مات على ايه وقتل واحد يحلف بالطلاق او بالعظيم قدامي ان الاسلام ده اللي مات وهو عامل والد انه مات على الاسلام عذاب فيه يبقى مش عرفت بقى انت عذاب بقى الموضوع في ايمين قال مش لسان عن راس هاي الناس بتقول الله وانت دعوا بشهاده بتاع الناس هل حضرت يا رب العالمين اشاهدوا خلقهم فتكتبوا شهادتهم ويسالون ما كانوا حضرونا نخلعهم كانوا حضرون غير مواتهم واغلب العائشه كم من قبر يزار وصاحبه في النار وانت لا تعلم وانت وقعت اجل في اورميا كنت تاتي لاني ولطالب في دار بالدلع فيه في المغربيه البيت بتاعنا بتاع الشيخ محمد العربي الله يرحم الجميع من سن 50 سنه سنه 48 من 30 سنه فكان طاجر على يمينه داخل البيت يقطعت الشعالي الشعالي مين يخلوه ده حيوان لا تكون ايه طاقة عالية من الدين كده قال ان سوان يجيب كل ايه يحط فيها سبعتين ثلاثة يقول الشعالي وكل اللي بيحاول يقول الشعالي طب حد نقول حضر الشعالي ده يقول ده احنا كده سمعنا يعني ما فيش حد حضر طب الشعالي مين يدعوه ايه يرحى بعده في الكتب في ايه وطاقة حتى يحطون في الارض ولا يحرق طاقة يا شعالي طب والبيت اللي انبنى ده انا هو البيت اللي كان هدي برضه فلما جه الشيخ محمد العربي اللي كان عنده يبنيه قال له ادي الطاقه بتاعت الشهاده يا عمي وقلع الخير البيت عمل له طاقه وحط له اسد فكنت كل ليله اروح ادي الدرس في الجمعيه الشرعيه في اي فرع كما كانوا يسلكون من الفرد واجي بالليل الساعه 10 الساعه 12 قال الشمع هو حلو اروح واخدهم اولع بهم الجاي ما هو الجاي هو الحي اولى مش عارف ايه اي والله يعني. اللهم اجعل امره غريبه يوصي قلت والله يا سعاد انت كويس صحوا سمعتين ثلاثه ما كانش بقى البوتجاز ظهر ولا غير اولع الامور النور ينطفي احطها فانت حلو هيطير وبعدين الظاهر ان احدى السيدات الدنيا صيف والناس قاعدين في البلكونات والشارع ظلمه فالظاهر انها شافتها بيد ايد الدنيا ظلمه شافتها بيد بس كده الله ده في واحد بياخد الشمع بتاع الشيخ علي ان شاء الله مش هيخرب انا سمعت كده خلاص ان شاء الله هي بتعرف فين بقى والسيره ده بيخد عشر رايح يخرب بيته وهيشيل بيته. وهو لحد من الساعه 48 الساعه 48 78 بكام سنه؟ 30 سنه ولسه البيت خرب ولا 30 كم؟ واسال حد يا اخوانا شعري والله لا حد يعرف. كان في الدوار بتاعنا المبني بتاع العيله اللي بيعملوا فيه المقاس والحاجات دي بتاعتي. والواد صوت الشعاعي المغربي. اروح للجيب جنبنا اجد حته اقول للشيخ المغربي هنا. ده عندنا اولاد عندنا في الشعاعي المغربي. تلف ال 100 بلد في الشعاعي المغربي. الشهداء يقول لك هنا الشهداء. شهداء مين؟ ما تفهمش بعيد. عباره عن واحد طلع سمع ابوه وابوه سمع جده وجد سمع ابو جده وجد جد جد ابوه. ما تفهمش. وان تطع السمع في الارض يضلك عن سبيله. هنا هي الرب اللي هيسالك. هيسالك سؤال مهم يقول لك انت حضرت ولدته طيار. طيب عرفت نسبه؟ لا. حضرت سرت في الدنيا وهو بيشتغل معاملته مع الناس ومعاملته مع رب الناس. تقول لا. طب حضرت موته؟ دايما الناس بيعيشوا في الظاهر في مادة على طاعه. اذا جاءهم الموت ماتوا على شر موت. ايوه الله اذا حد مات ان احدكم لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يجدوا للناس. لكن عند نفاق ان في صدورهم الا كبر ما هم بالغين. حتى لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع فيثبت عليه الكتاب حتى العمل السيء الموافق فيدخل النار يروح النار. فانت تعرفك انت عارف ايه ده وابه وتو الناس سبحان الله القاء وخصوصنا. اذا ملح واحد ينتج حواليه حكايات وقصص غريبه. تخيل ده جالس بليل في المنام ولابس ثوب ابيض ابيض ولكن بوخره بيضه وعمه بيضه واداني فوز في ميه عسل. كنت اقول والله العظيم حصل يبقى ان الله فرحه ليه خليها كده واشيه اغلب الوقت. ايام ما كنت في سوريا كان كل يوم درس السيدات يتقدم لي اكثر من 20 ورقه رؤي كلها. ليه؟ اصل القاعده ان حتى هي رؤية هي مش رؤيه من الله مش حقيقيه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث نفس العقل معطيته النهار مشغول وعنده اعتقاد في ده فتعب من اللي يجي يوسل له زي المثل بتاعنا حلم الجيعان عيش. هات واحد جيعان طلع عليه عيوبي وعصافير بطنه مطلقه كل ساعة زي ينام يهرم بالفرن عشان النبي كده وعمال بياكل على الطبية يقول له يا شفت خير وصلى على النبي يقول له مش خير وصلى على النبي اقول انما خير لا ده انت نايم جعان. واحد عالم مرة متحرر جاء واحد قال له بيعيط قال له يا ابني قال له انا عاوز اشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابني عليه الصلاة قال له انا محروق عاوز اشوف مرة. فلما الراجل قال له انت قال له والله بصلي واصوم وبسبح واذكر كويس وازاي كل حاجه. قال له طيب الشيخ يعلم بان هذا الرجل في علاج للوشه ولخبطه ما بيبص على نقاء او يكثر من عدد والعدد يعلمون فبيعلى بالكم لا بالكيس الدواء بتاع علاجته مش سليم. فحب يعلمه بالطريقه العامه قال له هديك حاجه بقى واسطه ما حد عمره سمعها وهتفرق ولا لازم هتشوف النبي. قال له قال له انت بقى بس ياك ربنا يقويك. قال له ايه؟ قال له نص كيلو سيخ. قال له نص كيلو كيف؟ قال له دخل مع المطر بس اشترط انك ما تشربش ميه بعده لان الميه يتم على طول. تاكل نص كيلو ما تشربش ميه ولا لا دي حاجه في الوقت. الراجل اللي بتعطيه نص كيلو نص كيلو قال احتياطا خلاص 60 كيلو احتياطا اكل سردينه معاه يجيب له رصيد كان فتخيل فتخيل كده الراجل من جهله مش فاهم بيقول لك انا عباده بعد الرشا. ولو عبد احدكم ربه 500 سنه على غير علم لكان من الخاسرين. فجيه المجيء بقى بطل مع اللي كان وزير زور وحطبة عاجز هيموت الراجل معاك. فجيه ينام بقى عطيته النبي ونام من بدري عشان يعني يطول يطول معاه شويه يقعد معاه جلس طويل. فلم يرى بالليل الا ثلاث كلى من الميه في قلب الشباك وطرفين بواضع عينه وذاك رايح بقى رايح تسكي كله عم ده يشرب يشرب لا لسه برضه يسرع مطاف معاه المطاف المحروسه كلها مطاف القاهره خلي الثاني ما دفعت ويقول لك الثالثه عيونها دقيقه شبه الزوده ما بيقدرش ميه فراح مطحن عشان يشرب وهو بيشرب في الثالثه راح صاحب النوم ما كنت على الانسان يا اخوات النساء راح لشيخ يسأل الفجر قال له يا شيخ قال له ها الرسول طبعا جارك قال له يا شيخ قال له رأيي جارك قال له ثلاث كوع المي شهد له اثنين والثالثة حتى كسرتها عشان افتح العيون فراحت مكسوة كلها وما الدلع قال له عارف بقى اهو انت لو بتحب الرسول كما احببت الماء وانت نايم ما مشتاق له لان اخوات الفسيخ وجسمك مشرق ويافف لو بلغ حبك لرسولك حب عملك حبك للماء واحتياجك له لا رأيته يحلي ان انت حب جذب حب خرافي حب كلام زين تسمعوا لي من كده تسمعوا زي اللهم صل على النبي وتلاقيهم قاعد غير الوضوء وان كان عند كتك ولا غير يعني في ناس اتعود يقول لك لو انا ما قلتش كده نصلي على ايه والعلماء قالوا من قال كلمة من أجل الناس حرم من أجل رب الناس ومن ترك برضه حتى لو تيجي على واحد يصلي عندك بالليل أو واحد يقف عندك قلت والله ما لازم بقى بلاش تهجد الليلة عشان المعلومة تهجد الراجل هيشوفني يبقى رياء أهو هذا هو الرياء أدام أنت متعود كل ليلة ما تسيبش حاجة للناس ولا تعمل حاجة للناس ما تعملش حساب لهم حتى كالطريق عملها ولا تخطف بها إلا وجه الله فالترك لاجل ناس غلط والعمل لاجل ناس غلط وبعدين في حب بيبقى اسمه حب صبياني طب في فرق بين حب الراجل لاولاده وحب المرأة وهذه احنا كلنا اولياء امور وعارفين حب الام حب طبيعي حب مش عقل حب عاطفي ليه الام يهمها في الولد انه يلانه عايش ويلانه عايش يعني مغضب ومنظر كانه خروف على البحر العين فعلا ده اللي يهم الام في ضرايب حتى لو حست انه المدرسه بتتعبه تقول له يلعب ابو المدرسه ابو اليد اوعى تروح لو الصار اوعى تطلع الجاي هي يهمها الحرف حتى اليد يكون حتى المن في الجاي يدخل يا ست الواد تبعها ما عندهاش ابدا لان دي الواحده زي حكم الفرخه مع التركيز غريب زي دي الاب يحب ابنه برضه بس حب عقلاني مش عاطفي تعقل العلم يوال احمد يديله فرصه امه يقول انت ما لاحظتني المدرسه هتشتغل عاطفي هتجري في الشارع فيها قصص الكره الشراب مع المراطيع انت هتشتغل توعك يديله الاب هنا مهم يقول لا المدرسه الواد قدامه حاجه مستقبله الام تبص للمستقبل الام عاوزه ابنها يبقى ملفظ وحلو ويخش قدامه يطلع كل عباره عن ايه الشيخ العرب والعجب داخل وخارج عليه وهو خير من خيبه فهناك حب فهذا الشيخ الحج الرسول وساعة بديت عروسه تقول لها جنيه جنيه او المسجد من جنيه بقى جنيه جنيه بقى عشان ايه عشان الرسول بقى رغب في المساجد بس ايه كده بقى ما تخلي حب كده لوجه الله اهو كده عض قلبي ولا تعض رغي ها خلع الدرس اهون من دفع القرش عند بعض الناس اللي الحب بتاعهم حب عاطفي حب حكاله ايه وهناك حاجة اسمها المجانية عبادة اسمها مجاني ولهذا الرسول فرد الصلاة عادة والصوم جلادة فاختبروهما بالمرأة والدرهم الصلاة تعود اللي متعود الصلاة صار يصلي ولا عنده مشقة ولا غيره ويأمل أن يتبع صح ربه الدنيا ماشية وداخلة ماشية هو بيصلي تعود والصوم جلادة عنده تجلد بيصوم مع الناس ما يفرش عن المرض ولا حاجة هذا عنده قوة بيصوم اما غير صلاه قال لا ليس رضا الله محصور في الصلاه والصوم لان الصلاه تعود والصوم تجلد اما ايه الميزان عندك قال اختبروهما اختبروا الصلاه والصوم بالمراه والدرهم اهدروا اخرى قال بصوا بقى اللي بيصلي ليه هو طالع وشاف بنت جايب قبلها كده بص عليها يبحث عليها ويبص ولا ولو عايز زايغه عن مراته له معارف وله ارتباطات وعلاقات مره وفي الدرهم اللي هو الفلوس يعني اما بيعامل الناس ياخذ منهم الحق ويدفع الحق ويدقق في المواعيد، ولا يقول لك خلاها على الله يا اخي على نظر البخاري ليدفع لك روح اجري ما له حط هنا حط راسك وبيصلي في اخدين وعمله. فاذا اردنا ان نختبر واحد ما نختصرش ابدا على المجاني او صوم الطرف او السبحه لسيدها هيعترف حاجه لا يروح يجيب السبحه لعبد الحسين روح بسرين وطاف العروس والجنه على الارض هو عقولهم حاجه اللحية هي راضي حاجه هم راضيها لحد الضفاضي حلاقه وبتاع هو معايا. لا هناك الدين له مظاهر نحترمها وهو مع المظاهر حقائق باطنيه لابد منها هي الطهر. ان الله يحب التوابين ويحب ليه جلع التوابين دي للباطن ومطهرين لله ما توضى اليه وبعد ما خلص الوضوء راح اضرب الناس اليه يا ابني انت انت بتوضى اما انت كنت تمسك ايدك ايه وربنا هيجيبهم غسيل ايد ايه يعني هو بيقول لك اغسل ايدك عشان ترسلها من اذى الناس لها بيقول لك اتمضمض عشان ما تاذيش الناس بحقك بلسانك بيقول لك استنشق عشان ما تشمش ريحه المره وهي ماشيه وحط عدس وحط رصان على نفسها او تشمخ انفك بالسواء والكبر بيغسل وشك عشان عينيك اللي في قلب وشك وطيبتك وبقك اللي يبقى حرام بتغسل رجلك عشان ما تمشيش برجلك يا حرام فيبقى عملت صوت مش لاقي الغلوب وفات قال ربنا اهو خلاص اديني شطرت يا رب ختمت الغلوب وشرحت صدري يا ابني شرحت صدرك ولا ثلاثة قلبك ان انزلناه للقلب وكان كله خراف واللي توضى بيه عمال يا ابني عينك اللي انت غسلتها في الغلوب لا تجاب تنظر اللي حرام الله وهو اخي اللي غسل اللي انت لسه متمضمض بياكل حرام وانتك بتسمع الخنا والحرام والاغاني والمصايب بتاعتها كلها في الافلام ورجلك بتمشي كل ساعه الحق ما يبني اصدق ذات فلا هناك حب وبجانبه حكمه ومن لم يبذل حكمه للحب يبقى الحكم يقبل في فرق بين الحكم والحكمه اتوضا يعني اتوضا يعني اتوضا يعني اغسل الاعضاء الظاهره واغسلها من البطن المرض ظاهر وباطن ظاهر بالميه وباطن بالتوبه ولهذا جمع الله بين الطهاره والتوبه ان الله يحب التوابين ويحب الايه المطهرين. على كل حال عشان الاشرطه اللي مسجل والساعه ونص للخطبتين والدرس معلش نعود لا نزال ضيوف على الحارث الاشعري اليمني وعلى يحيى عليه السلام وعلى زكريا ابيه وعلى عيسى ابن خالته وعلى سيدنا محمد ابيه والله رب العالمين ونبقى نكمل ان شاء الله بعدين ونحصل هذا الحديث في مكان اخر غير الجلاء هنا يعني خيانيه لا حاجه تانية ان شاء الله الاسبوع القادم زي النهارده بكره ان شاء الله الحلقه 179 هنا بعد المغرب يوم الاثنين فرض نعهد الامام من بعد المغرب يوم الثلاثاء الخيانيه يوم الخميس مسجد السلام للمقاومين العرب بشارع الهرم